المجتهدون المشاهدات، نسعد في هذه الليلة المباركة ليلة الاثنين في استكمال ما كنا قد بدأنا به من شرح وتعليق على باب المسح على الخفين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمرضاته، وأن يجعل ما سمعنا أو ما نتعلمه حجة لنا لا علينا. وأما اليوم فإننا أيها الإخوة في الله سوف نتحدث عن شروط المسح على الخفين، وكنا قد تحدثنا أن المسح على الخفين ثابت بالنص من كتاب وسنة، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك، وما نقل عن عائشة وعلي وابن عباس من أنهم أنكروا المسح على الخفين فكل ذلك لم يثبت عنهم، فإن ذلك لم يثبت عنهم، وقد قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله ولم يثبت عن أحد من التابعين أنه أنكر المسح على الخفين. وعلى هذا فكل الروايات الواردة في إنكار بعض الصحابة في المسح على الخفين كل ذلك لم يثبت عنهم، كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم وكذلك التابعين. أما اليوم فإننا نتحدث عن شروط المسح على الخفين. من المعلوم أن المسح على الخفين لا يجزئ كل خف، بل لا بد من وجود خف قد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفعلونه في عهده صلى الله عليه وسلم. ولذا ولأجل هذا الاختلاف، ما هو الخف الذي كان الصحابة رضي الله عنهم يستعملونه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلأجل هذا اختلف العلماء في شرطه أو في شروطه، فبعضهم لم يذكر أي خف على الإطلاق، وإنما ذكر الخف الذي هو الخف الذي من عادة الصحابة فعله، وبعضهم قال إن من عادة الصحابة فعله ليس هو الخف الجديد، بل هو الخف الذي قد مضى عليه زمن من الدهر فأثر عليه شيء من تعرية الزمن من خرق ورتق وفتق وغير ذلك. ولأجل هذا أيها الإخوة لا بد أن نعلم هذا الخلاف في شروط المسح على الخفين، ما سببه؟ هل لأن كلما كان مستورا مما فرضه الغسل فينتقل إلى المسح، ولهذا قالوا كل ما وجد فيه فتق من البدن من الرجل فإنه لا يصح، فجعلوا الحكمة أو الحكمة معلقة بماذا؟ بستر المفروض، فقالوا متى ما وجد المفروض، متى ما ستر المفروض فإنه حينئذ يجوز المسح، ومتى لم يستر المفروض فإنه لا يصح المسح حينئذ، لاجتماع فرض حكمه الغسل واجتماع فرض حكمه الغسل المسح، ولا يصح الجمع بين الغسل والمسح. والقائلون بجواز اختلاف بعض هذه الشروط قالوا لأننا ننظر إلى الحكمة وإلى المقصد، فإن الحكمة والمقصد من المسح على الخفين هو رفع الحرج ووجود الرخصة، فمتى اشترط في المسح على الخفين ما لم يكن معتادا فعله عند الصحابة فإننا أخرجنا المسح على الخفين من حكمته الأصلية وهي الرخصة، وهي رفع الحرج والرخصة. إذا ثبت هذا وهي سبب الخلاف وكذلك الأدلة من سبب الخلاف الأدلة، فبعضهم يشترط شروطا بموجب وجود أحاديث، وبعضهم يضعف هذا الحديث ولا يثبتها، كما في المسح على الجوارب، فمن أهل العلم من نفى المسح على الجوارب لعدم وجود حديث صحيح في هذا الباب، في حين أن بعضهم أثبت هذه الأحاديث وقال أن فعل الصحابة هو مما يدل على هذا الأمر. إذا ثبت هذا فلعلنا ندلف إلى شروط المسح على الخفين. الشرط الأول أيها الإخوة أن يلبسهما بعد طهارة، أن يلبسهما بعد كمال طهارة، أن يلبسهما بعد كمال طهارة، وهذه الطهارة لا بد أن تكون طهارة مائية. وعلى هذا فالشرط الأول أن يلبسهما بعد كمال طهارة مائية، هذا الشرط وهو أن يلبس الخف على طهارة نقل الاتفاق والإجماع أبو محمد بن قدامة في كتاب المغني بأن هذا لا نعلم فيه خلافا في اشتراط هذا الشرط، وهو أن يدخل الخف على طهارة، أن يدخل الخف على طهارة. وهل يشترط في هذه الطهارة أن تكون مائية أم لا؟ نقل الإمام الشنقيطي في كتاب أضواء البيان الإجماع على أنه لا بد أن تكون الطهارة هنا طهارة مائية. والواقع أنه ليس في المسألة إجماع لا من حيث الطهارة المائية ولا من حيث كمال الطهارة من حيث الجملة، فكل مسألة قد وقع فيها خلاف، وإن كان عامة أهل العلم على أنه لا بد فيها من كمال الطهارة وكذلك أن تكون الطهارة مائية. وأما إذا كانت غير مائية فقد وجد قول عند مالك اختاره أصبغ من المالكية وقول عند الحنابلة بجواز هذا، والواقع أن ذلك لا يجوز، والراجح أنه لا بد أن تكون طهارة مائية. ودليل هذا الشرط أيها الإخوة ما ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة، وفيه قال: فلما أهويت لأنزع خفيه قال لي دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المغيرة بألا ينزع خفيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أدخلهما طاهرتين، والطهارة هنا هي الطهارة المائية المعتادة، هي الطهارة المائية المعتادة، وهذا هو الراجح والله أعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة، إذا ثبت هذا فإن أهل العلم اختلفوا في معنى الطهارة أو كمال الطهارة. هل معنى كمال الطهارة ألا يمسح خفا حتى تكتمل طهارته، أم أن المقصود بالكمال الطهارة ألا يلبس خفا بعد إلا بعد كمال الطهارة؟ في فرق ولا ما في فرق؟ في فرق. القول الأول ذهب جمهور الفقهاء، ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المسلم لو أنه غسل رجله اليمنى ثم لبس خفه ثم غسل الرجل اليسرى ثم لبس خفه فإنه لا يصح أن يمسح على خفيه. لماذا؟ قالوا لأنه أدخل الخف في رجله اليمنى قبل اكتمال الطهارة، والواجب أن المسلم لا يسوغ له أن يمسح إلا بعد اكتمال الطهارة. وهذا كما قلت هو قول من؟ هو قول جمهور الفقهاء، هو قول من؟ هو قول جمهور الفقهاء، خلافا لمالك. وقد رجح هذا القول النووي وابن حجر، وقد رجح هذا القول النووي وابن حجر، فذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أنه لا يصح بأن يغسل رجله اليمنى ثم يلبس الخف ثم يغسل الرجل اليسرى ثم يلبس الخف. قالوا: فمن فعل ذلك فلا يصح له أن يمسح لأنه أدخلهما بعد كمال الطهارة أم ليس بعد اكتمال الطهارة؟ قالوا: قبل اكتمال الطهارة. والقول الثاني في المسألة هو مذهب أبي حنيفة ورواية عند الإمام أحمد، وهو مذهب ابن حزم الظاهري، وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية، وقد رجحه من الفقهاء المحققين المزني من الشافعية وابن المنذر، فقالوا إن ثمة فرقا بين المسح قبل اكتمال الطهارة ولبس الخف أو لبس أحدهما قبل اكتمال الطهارة. قالوا: فإن الواجب ألا يمسح إلا بعد اكتمال الطهارة، أما كونه يلبس الخف قبل اكتمال الطهارة فلا أثر لذلك من حيث شرطيات كمال الطهارة، فلا أثر ذلك من حيث شرطية كمال الطهارة. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنني أدخلتهما طاهرتين. ومعنى طاهرتين يعني أني أدخلتها طاهرة، طهارة مائية، وقد حصلت الطهارة المائية في الرجل اليمنى، وأدخل الخف الأيسر بعد طهارة مائية، ولكنه لم يجز له أن يمسح إلا بعد اكتمال الطهارة. ونحن نقول في حق من لبس الخف الأيمن قبل اكتمال الطهارة: لك أن تلبس لكن ليس لك أن تمسح. فثمة فرق بين المسح قبل اكتمال الطهارة ولبس الخف قبل اكتمال الطهارة. قالوا: ومما يدل على ذلك أن القائلين بعدم جواز المسح لو سألناهم ما الواجب في حقه لقالوا: يجب عليه أن يفسخ الخف الأيمن ثم بعد ذلك إيش؟ يلبس. يقول أبو العباس ابن تيمية كلمة قوية يقول: وهل هذا إلا عبث تتنزه الشريعة عنه، كما ذكر ذلك في مجموع الفتاوى. والواقع أن قول الجمهور هذا الأمر يقولون إن هذا لم نكن نحن قد أمرناه ابتداء، إنما كان ذلك بسبب كأنها نوع من العقوبة عليه وتصحيح، والتصحيح لا يلزم منه أن يكون مأمورا من كل وجه. ومع ذلك أيها الإخوة، ومع ذلك فإن الأحوط بالمسلم ألا يلبس الخف إلا أو يلبس أحدهما إلا بعد اكتمال كامل الطهارة. وإن كان لو صنع فغسل خفه رجله اليمنى ثم لبس الخف، فإن الراجح أن ذلك يجوز له أن يمسح، لأن الحكم إنما علق بالمسح لا باللبس، لا باللبس، فهو قد لبس قبل اكتمال الطهارة ولا أثر لذلك. لماذا؟ لأن وجود الخف في الرجل اليمنى قبل غسل رجل اليسرى يقول العلماء أن ذلك لا حكم له، أن ذلك إيش؟ لا حكم له، فهو بمثابة المعدوم شرعا. فلما غسل رجله اليسرى جاز له أن يمسح، وحينئذ يكون قد أدخلهما ماذا؟ طاهرتين. والله أعلم، هذا هو الأقرب، والله تبارك وتعالى أعلم. ومما استدل به أهل العلم ما جاء في حديث صفوان بن عسال عند أهل السنن، واللفظ لأهل السنن، قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا كنا قد أدخلناهما على طهر ثلاثا، إذا كنا سافرنا، ويوما وليلة إذا كنا قد أقمنا. فقالوا على طهر، فالجمهور قالوا الطهر المقصود بها كمال الطهارة إذا نحن قد لبسنا خفنا. أما القائلون بجواز ذلك قالوا فالمقصود هو الطهر المائي، وهو لا يمسح، أمرنا أن نمسح على خفافنا، قالوا هو لن يمسح إلا بعد كمال الطهارة. إذا لا أثر للبس الخف إذا كنا قد أوجبنا عليه ألا يمسح إلا بعد اكتمال الطهارة، وبالتالي لا نكون قد خالفنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة، فإن أهل العلم رحمهم الله قالوا من المسائل على هذا الأمر، قالوا إن هذا الشرط، إن هذا الشرط وهو أن يلبسهما بعد كمال الطهارة، هل هو واجب في المسح على الخفين والجوربين فقط، أم يأخذ حكم كل مسح على حائل كالمسح على الجبيرة والمسح على العمامة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. فذهب جمهور الفقهاء، فذهب الحنابلة والشافعية إلى أنه لا يجوز له أن يمسح على الجبيرة إلا أن يكون قد أدخلها طاهرة، إلا أن يكون قد أدخلها طاهرة. فلو أنه قد كسرت يده فذهب إلى المستشفى يريد أن يجبر يده، فإننا نقول قبل أن يجبر الطبيب يدك لابد أن إيش؟ تتطهر وتتوضأ لأجل ألا تلبس الجبيرة إلا وقد أدخلتها طاهرتين. ولا شك أيها الإخوة أن قياس المسح على الخفين على المسح على الجبيرة قياس مع الفارق، وقد ذكر بعض العلماء كما ذكر ذلك صاحب الإنصاف المرداوي أن ثمة فرقا بين المسح على الجوارب والخفين والمسح على الجبيرة، وذكر أكثر من تسعة أو ذكر تسعة فروق. ولهذا فإن الراجح والله تبارك وتعالى أعلم هو مذهب أبي حنيفة وقول لمالك ورواية عند أحمد اختارها ابن حزم وأبو العباس ابن تيمية رحمه الله، وهو اختيار ابن قدامة وصاحب المحرر، أنه لا يشترط الطهارة في المسح على الجبيرة، وذلك لأن المسح على الجبيرة إنما جوزت لأجل المشقة، لأجل المشقة، فإلزام الطهارة مع وجود المشقة مشقة غير معتادة، ثانيا ولأن المسعى على الجبيرة لم يكن في الغالب باختيار المرء وإنما تأتي فجأة وعلى هذا فإن اشتراط الطهارة يحتاج إلى دليل خاصة أيها الإخوة وأن الأحاديث الواردة إنما هي في المسح على الخفين ولا يسوغ أن نحمل الطهارة على غير المسح على الخفين إلا إذا كان حكمهما كحكم المسح على الخفين وهل الجبيرة حكمها كحكم المسح على الخفين؟ لا بدليل أنه لو انتهت مدة المسح هل نقول له اخلع الجبيرة أو اذهب إلى الطبيب قل لا أريد أن انتهي مدتي ثم تمسح أمس أغسلها ثم بعد ذلك ضع لي جبيرة أخرى؟ لا ولهذا فلما فارقت الجبيرة المسعى الخفين في الوقت فكذلك خالفته في سائر الشروط وهذا هو الراجح والله تبارك وتعالى أعلم. ومما يدل على ذلك ما جاء عند أهل السنن من حديث جابر في قصة الرجل صاحب الشجة حينما شج فقال صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. وقد هذا يره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفعل في الجبيرة مثل ما يفعل في المسعى الخفين. وقد قال البخاري معلقا بصيغة جزم عن الحسن البصري ما زال المسلمون يصلون بجراحاتهم ومعنى جراحات اللي هي اللفافة التي تكون في الجرح ويظهر فيها الدم ومع ذلك لم يؤمروا أي الأشياء لأجل انتهاء. دل ذلك على أن الجبيرة شيء والمسح على الخفين والجوربين شيء آخر. إذا ثبت هذا فما تقولون في العمامة؟ العمامة الآن هل لو الإنسان لبسها في شدة البرد هل له أن يمسح عليها قبل اكتمال الطهارة أم لا بد أن يتوضأ وتيمسح؟ ذهب الحنابلة والشافعية ذهب الحنابلة إلى أنه لا يصح له أن يمسح على العمامة إلا بعد اكتمال الطهارة كالمسح على الخفين وذهب الشافعي رحمه الله وهو مذهب ابن حزم واختيار أبي العباس ابن تيمية إلى أنه لا يلزمه ذلك وذلك لأن العمامة يمسح عليها وإذا لم يلبس تلبس العمامة فإن حق الرأس ما المسح وأما الخف إذا لم يلبسه فحقه الغسل فصار ثمة فرقا بين العمامة والمسح على الخفين. هذا نقطة. الدليل الثاني قالوا ولما جاء من حديث الإمام أحمد من طريق راشد بن سعد عن ثوبان رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد فلما قدموا النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وقد اختلف أهل العلم في صحة سماع راشد بن سعد عن ثوبان فأنكر الإمام أحمد وأبو حاتم سماع راشد بن سعد عن ثوبان وعلى هذا فيكون الحديث منقطعا وهو الضعيف. وذهب الإمام البخاري إلى صحة سماع راشد بن سعد عن ثوبان ومن المعلوم أن هؤلاء الأئمة يشترطون السماع في السماع اللقيا مع المعاصرة خلافا لمسلم الذي يشترط المعاصرة دون اللقيا. وكون الإمام البخاري أثبت السماع فإن من أثبت حجة على من لم يثبت وعلى هذا فالقول بأن الحديث حسن قول قوي ولهذا ذكر الإمام الذهبي أن الحديث إسناده قوي وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العمامة ولم يشترط عليهم شرطا ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فالصحابة أشكل عليهم المسح على العمائم فكونهم يشكل عليهم شروط المسح من باب إيش؟ أولى. فلما لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم شرطا للمسح على العمائم دل على أنه متى ما وجدت العمامة جاز المسح عليها ومتى لم توجد فإنه يجب فيها المسح على الرأس، والله تبارك وتعالى أعلم. وهذا كما قلت لو تأملته لوجدت أنه دليل قوي، لوجدت أنه دليل قوي. ومما يدل على ذلك أن الصحابة الذين ذكروا مسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمائم كما في حديث المغيرة بن شعبة، وكما في حديث بلال، وكما في قصة أم سلمة في مسح على خمارها، فإنه لم يذكر فيه أنها كانت تمسح بوقت معين، مثله مثل المسح على الخفين، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. المسألة الأخرى أيها الإخوة، أو المسألة الأخرى هي الشرط الثاني، هي إيش؟ الشرط الثاني من شروط المسح على الخفين. والشرط الثاني من شروط المسح على الخفين أن يكون الخف أو الجورب مباحا، مباحا، وعليه فلا يجوز أن يمسح على خف مسروق أو جوارب قد سرقها من صاحب المحل، أو لبس جواربا من حرير، لأنه لا تجوز في حق الرجل. وهذا أمر شبه إجماع في حرمة لبس المحرم، إلا أن هذا الإجماع هل يقتضي منه عدم صحة المسح أم لا؟ واضح؟ الآن نحن نقول أنه يحرم عليه أن يلبس، أن يمسح على خف محرم، لأنه من وجوب ذلك أن يمسح على خف مباح. لكن هل يلزم من ذلك أن يكون المسح باطلا؟ اختلف العلماء فيه، فذهب الحنابلة رحمهم الله وقول عند مالكية إلى أن المسح يكون باطلا، لأن النهي يقتضي الفساد، لأن النهي يقتضي الفساد. هذا مذهب الحنابلة وقول عند المالكية. وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية ورواية عند الإمام أحمد إلى أن الطهارة والمسح صحيح وإن كان قد وقع في الإثم. ومما يدل على ذلك، مما يدل على ذلك، قالوا لأن الإنسان قد فعل ما أمره الله من حيث وجوب الطهارة، فغسل ما وجب غسله ومسح ما وجب مسحه. وأما كون الشيء محرما لغير ذات العبادة فهذا نهي خارج عن الماهية، مثله مثل أي نهي يعود على خارج الماهية. وكل نهي لا يعود على الماهية فإنه لا يقتضي الفساد، وهذا كما قلت هو الأقرب والله أعلم، وهو مذهب جمهور أهل العلم. طيب، من باب توضيح دليل الجمهور أو من باب توضيح دليل القائلين بالمنع، لو قال قائل، لو قال قائل إن قول من قال بحرمة ذلك وفساده قول قوي، قلنا ما الدليل؟ قال الدليل قول الله تعالى في حق من اضطر إلى أكل الميتة، فإن الله قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وجه الدلالة، قالوا إن النبي صلى الله، إن الله سبحانه وتعالى جوز أكل الميتة في حق من اضطر إلى ذلك شريطة ألا يكون باغ ولا عاد. قالوا والباغي هو الخارج على السلطان من أهل البغاة، والعادي هو قاطع الطريق والسارق، فدل ذلك على أن من خرج على السلطان أو قاطع الطريق لا يجوز له أن يأكل الميتة. قالوا فإذا منع من أكل الميتة مع اضطراره لأجل أنه فعل محرما فالمسح على الخفين المحرمين من باب أولى. ما تقول يا حمد في هذا الدليل؟ ها؟ طيب ما تقول شيخ الاسم الكريم؟ عبد الله، ما تأخذ الميكروفون.
الاستدلال يعني من الدليل،
ما تقول؟ يعني ارفع صوتك.
غير باغ ولا عاد.
نعم، غير باغ ولا عاد،
يعني في أكل الميتة.
طيب،
ليس المراد ما استدلوا به.
واضح جوابه؟ أحسنت يا عبد الله. الجواب أن قول الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه غير باغ ولا عاد، ليس هو الباغي ممن خرج على السلطان، وليس هو العادي الذي هو قاطع الطريق، وإنما المقصود بالباغي هو الذي يأكل ميتة أكثر من حاجته. فالباغي والعدوان هو في نفس الميتة، فقد بغى يعني جاوز الحد فأكل أكثر من حاجته. فمن أكل أكثر من حاجته فهل هو يعد مضطرا؟ لا يعد مضطرا، هذا هو الباغي. وأما العاد فهو الذي يأكل الميتة وعنده غير ميتة، عنده شيء مباح، فقد تعدى أمر الله سبحانه وتعالى بأكل الميتة وعنده مندوحة على ألا يأكل، فقالوا إن هذا معنى غير باغ ولا عاد، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وعلى هذا فالراجح جواز المسح أو صحة المسح مع حرمة ذلك، لأن الدليل المقتضي لعدم وجود الدليل المقتضي للفساد، والله أعلم. هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون الخفان ساترين للمفروض، أن يكون الخفان ساترين للمفروض. وهذا الشرط أيها الإخوة مجمع عليه في الجملة، أقول وهذا الشرط مجمع عليه في الجملة، بمعنى أنه لو لبس جوربا نصف رجله بحيث لا يكون على العقب شيء فإنه لا يصح له أن يمسح، مثل الربطة الشدة الرجل هذه اللي تكون مثل اللي يسمونها اللي تشد على نصف الرجل، هذا لا يجوز أن يمسح. لماذا؟ لأنها لا تسمى خفا، لأنها لا تسمى خفا وليست هي ساترة للمفروض أو غالب المفروض، وعلى هذا فلا يصح المسح لأنه لا يسمى خفا وليس هو ساتر للمفروض. والخف هو في الغالب أن يكون ساتر للمفروض، وإن كانوا قد اختلفوا في بعض جزئياته إلا أنه حينما نقول ساتر المفروض فإن الحنابلة والشافعية قالوا يلزم من ذلك ألا يجوز المسح على خف ولا على جورب مخرق، فمتى وجد خرق ولو يسير يظهر منه ما حقه الغسل من الرجل فلا يجوز المسح عليهما، فلا يجوز المسح عليهما. هذا مذهب الشافعية والحنابلة، وقالوا دليلهم في هذا قالوا لأنه لو مسح في خف مخرق فإنه يكون قد جمع بين مسح وغسل، لأن ما ظهر من البدن فحقه الغسل، وما بطن من الخف فحقه المسح، فيكون حينئذ قد جمع بين المسح والخف أو عفوا بين المسح والغسل في عضو واحد، ولا يجوز الجمع بين البدل والمبدل في عضو واحد. دليل قوي ولا لا؟ قوي مرة جنيد يقول قوي مرة. طيب، هو دائما يا إخوان يجب على طالب العلم وكذلك طالبة العلم إذا أرادوا أن يتفقهوا في الملكة الفقهية أن يتقمصوا شخصية المخالف. يعني أنا حينما يلوح لي القول بالتحريم أتقمص شخصية المبيح لأجل أعرف وجهة نظره، أليس كذلك؟ وإذا كنت أرى الإباحة أتقمص شخصية المحرم لأجل أعرف وجهة نظره. هذا القول أو هذا الدليل وهو أن ما كان قد ظهر من البدن شيء فحقه الغسل وما لم يظهر فحقه المسح، فيكون حينئذ جمع بين الغسل والمسح في عضو واحد، ولا يجوز المسح والخف والمسح والغسل في خف واحد لأنه جمع بين البدل والمبدل. فالجواب على هذا أن نقول إن قولكم إنما لم يظهر فحقه المسح ليس على إطلاقه، إن قولكم ما لم يظهر من البدن فحق المسح ليس على أطلاقه، بدليل أن الخف والجورب لو لم يظهر شيء تحت الرجل فهل نقول يمسح عليه؟ لا يمسح عليه، وإنما يمسح على ماذا؟ على أعلى الخف. فدل ذلك على أنه ليس كل ما غطي من الرجل حقه المسح، فكذلك ليس كل ما ظهر من الرجل حقه الغسل. وإذا كان أحد المقدمتين ليست صحيحة لم يقتضي صحة النتيجة، وإذا كانت إحدى المقدمتين ليست صحيحة يقتضي ذلك عدم صحة النتيجة. وعلى هذا فقد ذهب مالك وأبو حنيفة إلى جواز مسح الخف المخرق إذا كان يسيرا يمكن المشي والسير عليه بنفسه أو بغيره. فمتى أمكن المشي عليه ويسمى خفا ولم يفحش فالراجح والله أعلم جواز ذلك. وش جوازه؟ جواز المسح عليه. ومما يدل على ذلك أيها الإخوة هي أدلة كثيرة لعلنا نذكر منها. أولا أن السنة جاءت بالمسح على الخفين، أن السنة جاءت بالمسح على الخفين بإطلاق من غير تقييد بقيد، فيجب حمل المطلق على إطلاقه ما لم يرد فيه قيد ولم يرد. فدل ذلك على أن الأصل حمله على عموم مسمى الخف. والقاعدة في هذا أيها الإخوة أن كل ما أتى في الشرع ولم يحدد فإن الذي يحدده العرف. والخف الذي جاء الشرع بجواز ذلك قالوا إن العرف العادة أن الصحابة يمسحون على الخف، والعادة أنه لا يخلو خف في الغالب من فتق أو رتق أو خرق، خاصة أن الصحابة فقراء ولبسهم للخف لبس قد مضى عليه مدة من الزمن. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخف المعتاد لبسه وهو وإن كان فيه أحيانا خرق، دل ذلك على أنه يجوز المسح على الخف المخرق ما دام اسم الخف عليه صحيح، ولو كان لا يجوز لما تركه صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك من باب لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وقد قال العلماء أن تأخير البيان عن وقت الحاجة ما حكمه؟ لا يجوز. وحاشا محمد صلى الله عليه وسلم أن يموت ولم يبلغ، بل قد بلغ البلاغ المبين بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول الإمام الثوري رحمه الله كلمة جميلة، يقول ما كل خف امسح، يقول امسح على الخفين ما أمكنك المشي عليه. وهل كانت خفاف المهاجرين إلا مخرقة مشققة مرقعة؟ وهذه كلمة جميلة جدا. امسح عليهما ما تعلقت به رجلك، امسح عليهما ما تعلقت به رجلك. وهل كانت خفاف المهاجرين إلا مشققة مرقعة مشققة مرقعة مشققة. وهذه الكلمة عظيمة من هذا الإمام كالإمام الثوري رحمه الله. وعلى هذا فالذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم هو جواز المسح على الخف المخرق ما دام اسم الخف أو ما دام اسم الجورب واقعا فيه، والله تبارك وتعالى أعلم. سم
أستاذ، هناك بعض الجوارب يكون تحت الكعبين،
سوف نأتي إليها إن شاء الله. جزاك الله خير. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإننا نقول يجوز المسح على الخف ما دام اسم الخف عليه. والسؤال هل يجوز المسح على خف قد ظهر فيه الكعبان؟ هل يجوز المسح على خف قد ظهر فيه الكعبان؟ مثل ما نسمي نحن الجزمة الآن، لو لبس الجزمة من غير شراب هل له أن يمسحها؟ واضح يا أخوان؟ الجزمة مقطوعة بحيث يظهر الكعبان، أليس كذلك؟ فهل يجوز المسح عليه؟ الجواب على هذا ذهب عامة الفقهاء إلى أنه لا يصح المسح على خف قد ظهر فيه الكعبان. وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء. والقول الثاني في المسألة جواز المسح على الخف ولو بدت أو بدا الكعبان، وهو اختيار ابن حزم وقول عند المالكية. والراجح هو عدم الجواز، ودليل ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالمسح على الخفين، والخف إذا قطع دون الكعبين فلا يسمى خفا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحج: ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. فقطع الخف أسفل من الكعبين يخرجه عن مسمى الخف، كما ذكر ذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله. وهذا هو الأقرب وهو الأحوط عليه. فلبس الجوارب الرياضية التي تكون بمقدار القدم وقد غطيت الكعب العقبان ولم يغطى الكعبان، ما حكم المسح عليهما؟ لا يصح. وهل هو مسألة إجماع؟ ليست مسألة إجماع، ولكنه هو مذهب جماهير أهل العلم خلافا لابن حزم القائل بذلك. وبالمناسبة نقل ابن مفلح والمرداوي في الإنصاف أن أبا العباس ابن تيمية يجوز ذلك، والواقع أن كلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى وفي الفتاوى الكبرى أنه يمنع. ولهذا قال: والخف إذا قطع أسفل من الكعبين لا يسمى خفة. فالظاهر أن ابن تيمية يمنع، أو يقال أن ابن تيمية له قولان في المسألة. وإن كان الذي يظهر لي والله أعلم أن ابن تيمية المشهور عنه هو عدم جواز المسح في ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب، هذا الشرط كم ذكرنا من شرطا؟ من شرط ذكرنا ثلاثة شروط. الشرط الرابع أن تكون الخفان أو الجوارب صفيقة. ومعنى صفيقة يعني ثخينة لا يظهر منها موضع القدم، وعليه قالوا لا يصح المسح على خف أو على جوارب بلاستيكية تظهر فيها الرجل، أو على جوارب رقيقة، فإنهم منعوا من ذلك. قالوا: لأنه إذا ظهر شيء من القدم فإنما يظهر حقه الغسل، وما لم يظهر حقه المسح. والجواب على هذا قد سبق أننا ذكرناه. ولهذا فإن في المسألة قولا ثانيا، وهو جواز المسح على الخف الرقيق أو على الجورب الرقيق. وهذا هو مذهب ابن حزم، اختاره ابن المنذر، وقول عند مالك، ورواية عند الإمام أحمد، وهو قول الصاحبين. من هم الصاحبان؟ أبو يوسف ومحمد بن الحسن وعلى هذا فالراجح والله أعلم جواز المسح على الخف الرقيق. ومن ذلك ما تلبسه النساء في العادة من جوارب يظهر فيها لا بأس، وإن كان الأحوط والأولى أن الإنسان يبحث له عن جوارب لا يظهر في الغالب. في الغالب، وحينما نقول في الغالب أيها الإخوة يعني أن الجوارب التي يظهر فيها من حيث الدقة بالنظر لا بأس، لكن الجوارب الرقيقة جدا تركه أولى، وإن كان الأصل الأصل الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يمسحوا على العصائب والتساخين، والتساخين هي اللفائف، ولم يشترط عليه الصلاة والسلام عليهم شرطا. ومن المعلوم أن من الصحابة من كان معهم من الأعراب الذي لم يعلم من العلم شيئا كثيرا، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يطلق عليهم هذا اللفظ مما يدل على أن كلما أمكن إطلاق اللفظ على معنى من المعاني فإنه يجوز المسح عليه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وقد اشترط الفقهاء أيها الإخوة شروطا أخرى لم يكن عليها دليل واضح، ونحن تركناها من باب أنه الأصل الجواز، وعلى هذا فلو لبس خفا لا يثبت بنفسه إنما يثبت بربطه، فإن بعض الفقهاء من قال لا يجوز، والصحيح جوازه سواء ثبت بنفسه أو ثبت بغيره، سواء ثبت بنفسه أو ثبت بغيره، فالراجح جوازه لأنه يطلق عليه اسم خف. وكذلك من العلماء من لم يجوز المسح على الجوارب، وهذه فائدة يا إخوان، العلماء لم يجوز المسح على الجوارب مطلقا إلا بأن تكون منعلتين من جلد، تعرفون النعل يعني موطئهما جلدا، فلو كان موطئهما ليس بجلد فقد منع الشافعية والمالكية، وقول عند الحنفية والحنابلة، والحنابلة هم شروط، والراجح جواز المسح على الجوارب سواء ثبت بنفسيهما أو ثبت بغيرهما، وسواء كان منعلين أو لم يكونا منعلين، والحنابلة لم يشترطون النعلين لكنهم قالوا بشرط أن تكون ثابتتين بنفسيهما، والراجح أنه بنفسيهما أو بغيرهما، والله أعلم. واضح؟ منعلين يعني وش نقوله يا حمد؟ شفت الرجل؟ الرجل تحت الرجل قماش، قالوا إذا كان قماشا لا يصح حتى يكون إيش؟ جلدا، هذا منعلين. وأما الفوق فإذا كان ثخينا فإنهم يجوزون، والراجح جواز ذلك، والراجح جواز ذلك، وهذا مذهب الحنابلة، إلا أن الحنابلة اشترطوا أن يكون ثابتين بنفسيهما، والراجح هو جوازه ولو لم يكونا ثابتين بنفسيهما، لأن الأصل جواز المسح على الجوارب. والمسح على الجوارب أيها الإخوة جاءت في أحاديث، جاءت في أحاديث المسح على الجوارب، من ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي قيس الأودي عن هزال ابن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، عفوا مسح على الجوربين والنعلين، وهذا الحديث مسح على الجوربين والنعلين، وهذا الحديث أيها الإخوة صححه الترمذي وابن حبان وابن خزيمة والألباني رحمه الله والشيخ أحمد شاكر، والشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر قالوا لأن إسناده جيد، إلا أن كبار الأئمة الحفاظ الذين عليهم المعول في هذا الباب ضعفوا هذا الحديث، فضعفه الإمام أحمد وابن معين وابن المديني وأبو داود وابن مهدي، وقالوا لا يصح عن المغيرة من شعبة إلا المسح على الخفين، ولذا ذكرها البخاري ومسلم في صحيحيهما، فقالوا إن الحديث ضعيف، وهذا هو الأقرب، وهذا هو الأقرب، والله أعلم. إلا أن المسح على التساخين هي المسح على اللفائف، وهي تأخذ حكم الجوارب، وجاء في حديث أبي موسى ولا يصح. وقد نقل ابن المنذر رحمه الله عن تسعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقولون بجواز المسح على الجوارب. ونقل ابن القيم في تهذيب السنن 13 صحابيا، وهؤلاء هم أعلم بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما جوزوا المسح على الجوارب دل على أنه ليس ثمة فرقا بين الجوارب والخفين بدليل فعل الصحابة، ولم ينقل عن واحد من الصحابة أنه أنكر ذلك، فكان شبه إجماع عندهم. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لعلنا نقف عند هذا ونستقبل الأسئلة منكم ومن الإخوة المشاهدين والمشاهدات. عندنا اتصال، تفضل.
سلام
عليك. السلام،
مساك الله خير يا شيخ.
الله يحييك. يحيى معنا.
يحيى الزهراني من الطائف.
تفضل أستاذ يحيى.
الله يحفظك، أنت النموذج المشرق يا شيخ، طالب العلم المجتهد حقيقة.
الله يجزاك خير يا حبيبي.
والله يجزاك خير. ذكرت بس عن شيخ الإسلام ابن تيمية.
نعم
يا شيخ.
نعم،
ذكرت الحديث انه وليقطعهما، وعقبت بعده انه ايش، ان شيخ الاسلام ابن تيميه يقول انه لا يسوق على من قطع الخف سما خف، كانك تستدل بالحديث على ان ايش، والحديث كانه ما في اي دليل على لا. يعني هل هناك دليل اخر من لغه العرب؟
جميل.
او هناك حديث اخر يدل على انه قطع الخف لا يدل على الخف؟
نعم.
لما ذكرت قول شيخ ابن تيمية،
نعم،
وذكرت الحديث كأنك تستدل بالحديث.
لا لا، نحن نقول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جوز لم يجوز لبس الخف لمن لم يجد عليه حتى يقطعهما ليخرج عن مسمى الخف. واضح؟
واضح لك.
فلما قطعهما خرج عن مسمى الخف، فمن لبس خفا دون الكعبين فإنما مسح على ليس بخف، إنما هو الموق، والموق لا بد فيه من فوقه خف، من تحته خف. وأما أن يلبس موقا دون الكعبين ولم يكن عليه جوارب ولا خف آخر، فإن ذلك لا يعد مسح على الخفين. والله أعلم.
الآن وضحت يا شيخ، حبيبك.
الله يسلمك، شكرا حبيبي. عبد الجواد تفضل.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله.
الله يحييك يا شيخ، محبك في الله يا شيخ.
الله يحبك الذي أحببتنا فيه، تفضل.
طريقة المسح الجبيرة كيف تكون يا شيخ؟
هذا سؤال جيد، هذا سؤال جيد، وسوف نتحدث عنه إن شاء الله في الدرس القادم، طريقة المسح على الخفين وعلى الجوارب وعلى الجبيرة. ما دمت أنك قد سألت وللسؤال وللسائل له حق، المسح على الجبيرة يمسح عليها كلها، المسألة الجبيرة يمسى عليها كلها. وذلك أيها الإخوة أن كل موضوع على عضو من الأعضاء إن كان لا يضره الغسل فإنه يغسله، وإن كان يضره الغسل فإنه يمسحه جميعا بالماء، فإن كان يضره الغسل والمسح فإنه حينئذ يتيمم له، كما اختار إلى على هذا رواية عند الإمام أحمد، كأن أبا العباس ابن تيمية قواها. والله تبارك وتعالى أعلم. تفضل معنا من؟ محمد من الجزائر، تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله. محمد أم أبو محمد؟
أبو محمد. أبو محمد،
حياك الله يا أبا محمد.
حياكم الله. شيخ، المسح على النعلين، المسح على النعلين إذا كان لابسا جوربين يعني.
نعم.
وكذلك هل إذا نزع الخف أو النعلين هل يعتبر يوقع على طهارة أم تنقص طهارته؟
طيب،
بارك الله فيك.
أما المسح على النعلين فقد اختلف العلماء فيها، والذي يظهر لي والله أعلم أن المسح على النعلين إن كان تحتهما جوارب فلا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون نعلين مثل السبتتين هاتين، فإننا نقول لا ينبغي له أن يمسح، لأنه لو مسح فإنما مسح على ماذا؟
الجورب.
على الجورب، لأن الجورب ليس يمسح على كل الجورب، وإنما يمسح خطوطا على بعض أصابعه، فحينئذ لو خلع النعلين لا أثر لي هذا الخلع، أليس كذلك؟ أما لو لبس نعلين طريقتهما هو نوع من مثل ما نسمي التي تدس الأرجل فيه دون وجود عقب، فإننا نقول الأولى ترك ذلك والله أعلم. ولو مسح عليها وخلعها فقد اختلف العلماء في مسألة الخلع هل ينقض وضوءه أم لا، فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يبطل مسحه، وذهب ابن تيمية وهو قول عند الحنابلة إلى جواز طهارة ذلك، واستدل بفعل علي بن أبي طالب كما عند البيهقي أنه مسح على النعلين ثم خلعهما وصلى. والذي يظهر لي والله أعلم أن حديث علي بن أبي طالب لا يفيد أن من مسح على خف ثم خلعه أن يبقى طاهرا، لأن النعلين التي كان علي رضي الله عنه يلبسها قد كان تحتها شيء من الساتر، إنما مسح عليه، وبالتالي فإننا نقول الأحوط أن من مسح على شيء ثم خلعه أنه يعيد الوضوء، والله أعلم. وهذا هو قول الأئمة الأربعة إذا لم يغسل رجليه، وسوف نبحث المسألة إن شاء الله في حلقة أخرى ونطيل الاستدلال في هذا حتى يتضح المراد ويحصل الحجة في هذا الباب، والله أعلم. تفضل تفضل أبو مسعود محمد. تفضل محمد. محمد معنا؟ محمد معليش. طيب ما عندكم يا أخوان أسئلة؟ تفضل يا حمد.
من لبس الجوربين بعد المسح عليهما،
نعم،
أو بعد المسح لبس الجوربين،
نعم،
ثم تمزق الجورب،
نعم،
هل يكون طاهر؟
وش اللي طاهر الإنسان؟ هذا سؤال جيد. إذا كان قد لبس الجورب ثم لعب به رياضة مثلا ثم اختار خرق حتى خرج عن مسمى الخف، فمن قال أن نزع الخف ينقض الوضوء قال هذا في حكم النزع، ومن قال أنه لا ما زال طاهرا وهو قول للثوري واختيار ابن تيمية ورواية عند الإمام أحمد قال فإنه يبقى على طهارته، وسوف نتحدث عنها. وإن كنت أقول إن القول ببقاء الطهارة قوي، وإن القول بعدم نقض الطهارة قول أحوط، وهو مذهب الأئمة الأربعة. فإن الأئمة الأربعة إذا لم يكن قد غسل رجليه ولم يغسل رجليه فإن الأئمة الأربعة متفقون على أن طهارته إيش؟ ناقصة، لم تكتمل بعد. أبو حنيفة يقول لا يصلي حتى يغسلها، ومالك يقول يجب غسل الرجلين بعد الخلع مباشرة وإلا لم يصح، وذهب الشافعي وأحمد إلى بطلان الطهارة بمجرد الخلع. فدل ذلك على أن الأئمة الأربعة يقولون إذا لم يغسل رجله فيكون غير طاهر، والله أعلم. طيب في سؤال آخر. طيب أنا أسأل ما تقولون في رجل لبس جوربا غسل رجله ثم لبس الجوارب ثم بعد ذلك أحدث، فهل يبدأ مدة المسح؟
أجيب.
أي نعم،
الراجح أنه يكون بعد المسح،
أن يكون المدة في أول مسح بعد
مسح من بعد أول
بعد لبس. يعني إلى الآن ما بدأ؟
لم يبدأ إلى الآن
لم يبدأ المسح، لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه امسح من ساعتك إلى الساعة التي أنت بها من الغد، وهذا يدل على أن الحكم معلق بالمسح، والله أعلم. طيب السؤال الآخر، هو الآن مسح عليها فصار الآن له أن يصلي، أليس كذلك؟ له أن يصلي، فهل له إذا احتاج إلى لبس خف آخر بسبب شدة البرد هل له أن يلبس الخف الآخر أم ليس له أن يلبس؟ لعل الإخوة يشاركوننا. أنا أعيد، واللي جاوب له جائزة عندنا سواء كانوا من الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات أو منكم. أنا أقول تأملوا، ترى المسألة بفقه. أنا أقول شخص غسل رجليه ولبس الخفين ثم أحدث ومسح عليهما، فالسؤال هل له أن يلبس خفا آخر بعد أن مسح على الخف الأدنى أم ليس له ذلك؟ والذي يجاوب بدليل أنا عندي له جائزة ثمينة بإذن الله. من يجاوب؟ لو أخونا المخرج يعطينا إجابات بعض الأخوة والأخوات في خارج الاستوديو. ما في اتصال، الحمد لله قد سلمت هديتنا. ما تقول؟
يجوز ذلك.
يجوز؟ لماذا؟
يضطر إلى البرد، شدة البرد.
طيب إلى الآن الجواب لم يكتمل. طيب كيف يكون جائز؟ ألم نشترط شروطا نحن أن تكون طهارة مائية؟ كيف؟
لا يشترط مائية.
ألم نقل نحن ادعهما فإني أدخلتهما طاهرتين يعني طهارة مائية؟ هذا الآن يلبس هل يجوز؟ ما تقول يا حمد؟
شيخ الطهارة كانت على الجورب نفسه، ففو بلبسي جورب آخر الطهارة تكون للجورب الأول فقط.
طيب هل يهون يلبس الجورب الثاني؟
لا يلبس لكن لا يكون طاهر.
أحسنت وبارك الله فيك. له أن يلبس لكن لا يعلق عليه حكما آخر بالمسح. ونعطيك إن شاء الله جائزة يا حمد، وإن شاء الله الأسبوع القادم نأتي بالجائزة ونعطيك إياها إن شاء الله. إذن الجواب له أن يلبس، لكن كونه يلبس شيء وكونه يمسح عليه بعد لبسه شيء آخر، فإن جمهور أهل العلم قالوا لا يسوغ له إذا لبس أن يمسح عليها لأنه أدخلها طاهرة مسح أم طاهرة غسل؟
طاهرة مسح
فلا يسوغ له ذلك، خلافا لأصبغ من المالكية كما ذكرنا ذلك. ولعل في هذا الأمر انتهاء هذه الحلقة، ونسعد إن شاء الله بأن نستكمل ذلك في حلقات أخرى، وأنا وأنتم على خير بإذن الله. وإلى ذلكم الحين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلمون.